الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لنا الحقيقة ويجب أن نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
النص نهار و13 دقيقة في استديو جوهرة FM. مرحبا بكم الخميس 5 فيفري 2015، وحلقة جديدة من بوليتيكا متواصلين معكم من توا حتى للساعتين. منير اسماعيل في الإخراج، إيمان الفجيري في التنسيق العام، وزهير الجيس كالعادة من وراء ميكرو جوهرة FM. بوليتيكا اليوم الحقيقة حلقة خاصة جدا من بوليتيكا، نحكيه على الإرهاب والإرهابيين. اليوم وبعد إذنكم اسمحوا لي باش نقول كلام ربما في العادة ما يتقالش على اللونتين، اليوم باش نعمل حلقة خاصة جدا، لن أقول عن تنظيم داعش، ولكن حلقة خاصة جدا واسمحوا لي باش نقول عن كلاب ووحوش داعش. الناس هذوما اللي قاعدين يتفنوا الحقيقة في طرق القتل، من الإعدام بالرصاص إلى الذبح إلى إلقاء الجثث من أعلى القمم، أعلى قمم الجبال، لأشخاص أحياء. والحقيقة اللي خليني نعمل الحلقة هذه هي الفيديو الأخير لعملية التفنن في قتل البطل الشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، شخصية إنسان عادي يحبس في قفص ويتحرق بالنار وهو حي، وهما يتفنوا يتمتعوا ثم يخرجون فيديو بالطريقة الهجدية اللي شفناها. الحقيقة الناس اللي شافت الفيديو مريضة لليوم، وكلنا مرضى مهما كان شخص معناتها أردني تونسي عربي. في نهاية الأمر خليني نقول قبل ما نمشي ونشوفوا شكون التنظيم هذا اللي باش نعمل عليه حلقة خاصة اليوم باش نفهموا شكون. وأنا داير نقول لكم اللي اليوم تعزيزات كبيرة في الاستوديو، بعد شوية يكون بحدنا السيد مازن الشريف الخبير في المسائل الأمنية والإرهابية، وأيضا مواطنة تونسية كانت عايشة في العراق اسمها أمال، وعاشت على وقع عمليات داعش، شافت بعينيها الدواعش كيفاش يعدموا الناس، وشافت أكثر من جريمة الحقيقة. واللي مؤسف جدا أن التونسية أمال هذه كانوا يحميوا فيها العراقيين، وقت اللي بعض العمليات الدواعش كانوا يعملوا فيها التوانسة ينتميوا إلى التنظيم الكلاب. أيضا يكون بحثنا في الاستوديو المسرحي العظيم الكبير جواد الأسدي المخرج العراقي، موجود بحثنا باش نسمعه من عنده تفاصيل ممكن تكون مرعبة ممكن تكون حزينة، ولكن هذا واقع يعيش فيه العالم العربي اليوم. باش نحاولوا نتصلوا بالأستاذ سالم زهران، وأيضا زميلنا الإعلامي أمين، وأيضا الخبير في الشؤون الليبية غازي معلة، باش نفهموا هالوضعية علاش وصلت لهنا، ثم باش نحكيوا على وضعية الأمة العربية والدول العربية اللي مالوروزمو اليوم اتفكت بعد ما كانت تقاتل في بعضها، وبعد ما وصلوها أنه مثلا العراق تغزو الكويت والسعودية تهاجم العراق وغيره، بعد ما ولات المشاكل بين سوريا ولبنان، بعد ما ولات المشاكل بين مصر وغيرها بين الجزائر والمغرب، اليوم في الدولة بيدها معناتها العراق، عراقيين يقتلوا في بعضهم، سوريين يأكلوا في بعضهم، ليبيين يقتلوا في بعضهم، توانسة يزيفوا في حقائق بعضهم، قسمونا في وسط بعضنا، والمسؤولية تبقى لنا نحن. كما تقول الغنية يظهر لي كلمات اللي باش نسمعوهم، الغنية الأولانية اللي باش نسمعها لكم اليوم سبيسيال مو في بوليتيكا نجم تفسر برشا حاجات. داير نستدعاكم باش تسمعوا الغنية هذه ربما يفيق الضمير العربي. النص نهار و22 دقيقة في استديو جوهرة FM، تسمعوا في كلمات نهديها لكم الناس الكل ماتت فينا النخوة الحقيقة، وقت اللي كما قلت معناتها أفلحوا جدا في تقسيمنا، معناتها وقت اللي عرفوا منين يأكلونا وعرفوا منين من أين تؤكل الكتف كما يقولوا. الحقيقة معناتها بدأوا خلاوا دول عربية تتقاتل في بعضها، الكويت والعراق ثم الجزائر والمغرب ثم لبنان وسوريا، قسموا الدول إلى بعضها ثم خلاوا كل دولة تأكل في بعضها. اليوم العراقيين يأكلوا في بعضهم، السوريين يقتلوا في بعضهم، الليبيين يتجرموا على بعضهم، التوانسة يتهموا في بعضهم وغيره. دير بالمناسبة وإحنا اليوم نعيشوا 5 فيفري 2015، نحب نترحم على روح الشهيد البطل أيضا التونسي شكري بالعيد اللي توفى في 6 فيفري، مع تكيمة غدوة الحقيقة نحيو الذكرى الثانية لمغادرته وفاته برصاص الغدر برصاص الفتنة. لذلك علاش اليوم يحضر بحضنا في الاستوديو تعزيزات كبيرة، كما قلت يحضر بعضنا السيد المخرج العراقي جواد الأسدي المحترم جدا واللي شرفني في استوديو جوهر اف ام. سيد جواد مرحبا بك.
تسلم. مرحبا. شكرا.
كذلك الخبير الأمني في المسائل الإرهابية مازن الشريف. مرحبا مازن.
أهلا وسهلا.
والمفارقة الحلوة أنه شاعر أمام طوما مفارقة بعد شوية نحكيو عليها. ومواطنة تونسية كنت عايشة وما زلت الحقيقة عايشة في العراق تجي اليوم تدلي بشهادات لأول مرة في استوديو جوهر اف ام. مرحبا بك. مش باش نذكر برشا اسمك لأسباب أمنية. كذلك بالتليفون يكون معنا من باريس السيد غازي معلى الخبير في الشؤون الليبية يحكينا زاد شنو صاير في ليبيا، شنو صاير في سوريا، شنو صاير في العراق. الحقيقة ميساج لكم أنتم الكل وللشعوب اللي ربما قبل الحكومات، لأنه احنا حكوماتنا مازلت لاهية تقسم في الكعكة وتنسق. معناتها باش ننصبوا حكومة نخطبوا من البارح لليوم، معناتها أكثر من 24 ساعة وإحنا نخطبوا التزغريت أكثر من الكسكسي. الحقيقة كلها قاعدة تخطب تخطب تخطب، في الأخر باش يصادقوا عليها راه الحكومة وباش تتعدت. ما هو صدقتهم البارح ويزي من تضييع الوقت. الحقيقة راه سي ينطق وشي يخرج العبد من سيمته. فهذاك علاش أنا اليوم مش باش نحكي لا لحكومة تونسية ولا غيرها، ولكن باش نحكي على الشعوب العربية. داير نزيد نهدي لكم المقطع هذا. سمعني صحي قلوب الناس، صحي معناتها ان العرب اخوة. مش اذا كان الحقيقة اليوم العرب اخوة ولا لا. داير سؤال موجه ليك سيد جواد الاسدي. يظهر لي قبل ما نحكيه على تنظيم كلاب داعش، الحقيقة ما عادش نسميه انا لا دولة اسلامية ولا غيره، لانه اللي عملوا فيه حتى الكلاب اعتذر من الكلاب. داير اني نوصف داعش بالكلاب اعتذر من الكلاب حقا، لانه حتى الكلاب لا ترضى لنفسها ان تعمل اللي تعمل فيه كل من ينتمي الى هذا التنظيم الوحشي المتوحش. العرب اخوة معناتها قبل ما نحكيه على الارهاب، يظهر لي احنا وصلناهم انهم ينجموا يعملوا فينا هذا الكل. استاذ جواد مرحبا.
يعني هذا بظن هذه جملة مهمة جدا جدا، انه كيف تأسست على مدى سنوات طويلة مرت هذه الارضية الخصبة لتكوين هذا النوع من المخلوقات اللي يسموها داعش. هاي المخلوقات البهائمية، هاي المخلوقات اللي تشك احيانا هل هذول طلعوا خرجوا من ارحام امهات او خرجوا من ارحام
بشر
او عقارب او حيوانات منقرضة او هم قوارض او ما من الى من ينتمون هذا النوع يعني من المخلوقات. هذا شيء خطر كثير كثير. لكن كيف تأسسوا هؤلاء؟ من صنع هذا النوع من الآدمي، هذا النوع من الإنسان؟ من صنع هذا الإنسان؟ كيف تأسس؟ أنا بظن ليس وليد الصدفة ولا بين ليلة وأخرى يتكون إنسان من هذا الطراز، إنما هذه الصيرورة الاجتماعية المتفسخة. الدول العربية التي يعني كان شغلها على مدى 20 سنة الماضية هو تجهيل وتدمير كل المبنى الثقافي الجمالي والمعرفي للإنسان، وتحويل الإنسان إلى ماريونيت، وتحويل الإنسان يعني سلبة ليس فقط حريته، لا رغيف ولا حياة ولا شيء مدني ولا شيء إنساني، حياة تعيش حالة من الكفاف والمصادرة لكل شيء يمكن أن يعطى للإنسان. تكونوا يعني الدولة العربية على مدى 20 سنة تكونت هذا الإنسان، كتبته كتابة تدريجية وصنعوا منه مقدمات لخروج هؤلاء البهائم أنا أسميهم اللي هم الدواعش.
ما اعتذرنا للبهائم الحقيقة، لأنه أصلا
حتى البهائم عندهم رأفة وعندهم رحمة وعندهم إنسانية. يعني
بعد شوية نرجع لك بالتفاصيل أستاذي المسرحي جواد الأسدي. معناتها لكن قبل خلي نجيك مازن الشريف في تعليق بسيط من غير ما ندخل في التفاصيل متاع التقنية المعتمدة في آخر فيديو هز العالم لحقيقة الكل، البطل الشهيد معاذ الكساس بطريقة حرق حي داخل قفص، ويظهر لي العالم الكل يلزمه اليوم يقف يحلل الموقف هذا اللي قاعد يصير، لأنه اليوم صار على معاذ وغدو ينجم يصير على أي شخص آخر في أي دولة أخرى.
هو الإنسان من طبعه أن يمظهر ما فيه ككيان كمجتمع، كل وعاء بما فيه يرشح. ما الذي يحوي داعش؟ يحوي الموت. طيب جربوا قطع الرؤوس، تعود الناس على ذلك. لابد أن يخرجوا للناس كل مرة بشيء أكثر قرفا وأكثر وجعا وأكثر صدمة، من أجل الأثر الأكبر اللي هو الردع، اللي هي الصدمة النفسية، التخويف. كل طيار الآن سيريد أن يضرب داعش، ربما يلقون في قلبه الرعب أنه لو أمسك به لا أحد ينقذه، لا يفهمون أي شيء. مثل قتل الصحفي الياباني أيضا، أيا كانت دولتك، أيا كان فعلك، أيا كان دينك، هم لا يعرفون أي شيء. فهي آلة قتل تتمظهر كل يوم بشكل أكبر، وتهدد كل يوم أكثر الإنسانية، ليس فقط حتى الذين صنعوا داعش. داعش وحش، داعش سوف يفترسهم. يعني هذه هي الإشكالية، الإشكالية الأساسية أنه نحن الآن نواجه خطر على الإنسانية، نوع من مسخ يجمع بين روح كاليجولا، نيرون، الأزارقة والخوارج، هتلر، يعني كل شرور الإنسان تجمعت في تلك الشرذمة، لأنه ثم شغل عميق كما تكلم الأستاذ جواد، يعني على شخصية مصحرة بالكامل. فهذا هذا مظهر آخر، مظهر جديد، والعالم يستمر في دهشته أو يستمر في تقاعسه.
طيب احنا مش ندخل في التفاصيل هذا، خاصة وأنه مالوريزمون اليوم من بين الحاجات اللي تخليني نعمل حلقة خاصة في بوليتيكا، أنه أصبحت تونس البلد المصدر للإرهاب كما يوصف في بعض الدول وخاصة في العراق. وضيفتنا مش لازم نسميك برشا ونذكر اسمك لأسباب أمنية، مواطنة وتعيش في العراق، تونسية، يحميوا فيك العراقيين، ينجموا يقتلوك تونس داخل العراق.
شفت الوجع وينه؟ أولاد بلادنا هم صاروا جنود لخطة للأسف بنتها الصهيونية أساس ما أنا ما أعتقد أنهم فاهمين الناش اللي قاعدين ينفذوا، ما نعرفش حتى إذا عندهم إحساس إنساني. أعتقد مسحوا من كل شيء من كل شيء.
الوجع أنهم يكبرون كل عملية، وأصبحت كلمة الله أكبر يزمك ترد بالك، خطر تنجم تنفجر قنبلة، ولا تنجم تتذبح، ولا تنجم يحرقوك كريمه.
والله اسمع، هي بنعرفش يكون هم خاطر ما همش عرب، الكلمة اللي تعلموها كلها هي الله أكبر. أنا شاهدت ناس أخذوهم حتى أكثر من الله أكبر ما يعرفوا شيء. المشكلة اللي شبابنا كانوا يمكن يتأملوا أنهم راح يرجعوا شيء فاقدينه ولا مش فاقدينه، سياساتنا الكلها شجعت أنه أولادنا يوصلوا لهذا المحك. كما قلت لك الأم تكفر، الولد يكفر أمه ويبيع أخته ويبيع أمه، يعني وصارت.
باش نجيكم بعد شوية في شهادات عشتها أنت على الأقل على أرض الواقع، وممكن الواقع المرير اللي تعيشه المواطنة هذه التونسية اللي عايشة في العراق، إنها أصبحت تفهم ولا تسمع على الأقل على مستوى العراق كيف التوانسة جايين يقتلوا فينا في العراق، كيف التوانسة أصبحوا إرهابيين راجعين. بالتفاصيل على المنطقة هذا بعد الفاصل، باش نسمع افتتاحية البرنامج دليلة تحكي على نفس الموضوع في من الأخر وعلى الأخر، ونرجع للحوار.
أنا في التطيب والتصنيف ما تجدني حتى مرأة، أذك عليش في مكلتي ما نستعرف كان بوردة، على خاطرها كيفي ديما نمر واحد وما يغلبها حد، وهكا نضمن الجودة وندوق نكهة النجاح.
فضل فريقة اللي يخدم بصنعة وحب وغرام، وردة هي اليوم الوحيدة في مجالها اللي تفوز بالجائزة الوطنية للجودة من قبل وزارة الصناعة.
وردة سرها المحبة.
من الاخر مع دليلة مصدق.
فيديو مفزع تم تسريبه على المواقع الاجتماعية من طرف حركة داعش الإجرامية. الفيديو ظهر إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة المنتمي للقوات الجوية الأردنية، إعدام بطريقة وحشية تدل على انعدام كل إنسانية في قلبها الوحوش الأدمية. ردة فعل الحكومة الأردنية كانت بإعدام الرهينة العراقية الداعشية ساجدة ريشاوي اللي من المفروض يتم تبادلها بالطيار الأردني. والسؤال مطروح، السؤال شكون وراها الوحوش؟ شكون قواهم وسلحهم واعتبرهم في وقت من الأوقات معارضين الدكتاتور. المجتمع الدولي اليوم يعلن حربه على الإرهاب وعلى الدواعش في كل مكان، ونساوي اللي هما البارح من الأيام كانوا يمولوا فيهم بالمال والسلاح. نساوي أنه تركيا لليوم حل حدودها لمرور آلاف نساء ورجال إرهابيين جايين من كل الدول متعطشين للدم، حلوا في سوريا والعراق عروقهم ومدوا طولهم ونصبوا أنفسهم خلفاء وملوك على الناس. أمريكا، أوروبا، فرنسا، سعودية، تركيا، القطر، أصدقاء سوريا اللي تلموا على أرضنا وفي بلادنا تحت رعاية الإخوان، مش هما اللي مولوا هالحيوانات وشجعوهم على الجهاد وحلوا مجزرة في دمشق وحلب وغيرها من مدن سوريا؟ قال شنو نساعدوا في الشعب السوري للانعتاق؟ وين هي أصواتهم اليوم؟ وين هي مسؤوليتهم على اللي قاعد يصير؟ والغريب أنهم يتكلموا اليوم على مقاومة الإرهاب. من المفروض أن حكومات هالبلدان تقف اليوم وراء القضبان وتتحاكم من أجل تمويل وتشجيع الإرهاب اللي قاعدين يضغطوا على الزناد ولا يحرقوا في العباد ولا يغتصبوا في المسيحيات ولا يفجروا في المدنيين، ما هم إلا يدين تنفذ في خيارات الدول واستراتيجية مولتها الحكومات. الإرهابيين الحقيقيين هما بينهم اللي اليوم يندوا بالإرهاب، إحساس بالقهر والاستبلاء، إحساس بتعاسة هالعصر اللي المجرم الحقيقي يولي ضحية وينادي بالعقاب. وعلاش نبعدوا بعيد؟ المرزوق اللي كان رئيس جمهورية هالبلاد في وقت من الأوقات مش ساند هالإرهابيين وبرر أعمالهم واعتبرهم مقاومين؟ تم محاسبته ولا معاقبته؟ بالعكس زاد ترشح في الانتخابات وشعره ولا رجع على رأس البلاد. هذه سياسة القرن 21، هذه سياسة الإجرام، سياسة اللا عقاب، سياسة عدم تحمل المسؤولية، سياسة عدم تحمل مسؤولية المواقف والخيارات اللي تحطم الشعوب والدول.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
يبقى هذا موقف دليلة مصدق في افتتاحية البرنامج اليوم في بوليتيكا من الأخر وعلى الأخر. نحب ناخذ من عندك موقف سيدة المواطنة التونسية اللي عايشة في العراق من الافتتاحية، ومن بعد ناخذ موقف أيضا الأستاذ المسرحي ومازن الشريف. تفضل.
أنا كشاهدت الفيديو أعتقد الطوى ما زلت نرجف، مش على يعني كيف هذول دراغولا حتى مصاصوا الدماء، توا داروا بسيناريوهات جديدة اللي هي الحرق. أنا ما عاش عندي ما يعني ما عنديش كلمة باش نقولها يا زهير.
يعجز اللسان قدم الفيديو الأخير الحقيقة. مازن الشريف، تعليقك على الافتتاحية متاع دليلة.
ممتازة، وأنا أساند كل كلمة قالتها فيها. يعني بالفعل الإرهاب، وأنا شاهد عيان على ذلك، انت عارف احنا خدمنا ياسر في الإعلام لتوعية الناس أنه بالفعل الإرهاب مزروع زراعة، أخطاء حكومات وحتى في تونس تم من ارتكب إما بجهله أو بقصده أو بعجزه أو بعدم إدراكه ارتكب أخطاء حولت أنه تونس بلد الشاب وبلد التي صدرت العباقرة صارت أكبر مصدر للإرهابيين في العالم وفق الدراسات الموجودة المتوفرة لدينا. فهذا شيء حقيقة مؤسف مبكي، أنه قبل يعني كانت بيرم التونسي مضى وغنت له أم كلثوم، التونسي مضى إلى العراق وتواصلوا أدبا وفنا وتصوفا، المغاربة العز بن عبد السلام وغيره مغاربة أو من تونس. اليوم يصبح التونسي يمضي للعراق ليقتل ويفجر، يمضي إلى سوريا ليقتل ويفجر، اللي علاقات صداقات ومحبة بين هذه الشعوب، ولا يحسب أحد من الذين سهلوا ذلك، الذين ابتنوا جمعيات ودافعوا عن الإرهاب في الإعلام وغير ذلك، شبكة كاملة. فوالله واحد يشعر بالقهر حقيقة للأسف على هذه الأمة، وكما يقول الشاعر أريد حياته ويريد موتي. يعني احنا نريد لهذه البلاد ونريد حتى لهؤلاء خيرا، ولكن هم لا يريدون إلا
للتذكير أيضا، لأنه مالوريزمون، وقالها الزميل الإعلامي توني خليفة في أحد القنوات اللبنانية، قال هم بشر ونحن بشر، ولكن هم أشخاص يحسبون ولهم الكرامة عند أسيادهم وحكمائهم، ويحكي على الغربيين، ونحن لا كرامة لنا، وأنا مجرد أرقام في دفاتر الحكومات العربية. لأنه نذكر مع بعضنا مليح وقت اللي صارت قضية شارلي إبدو، هدوا ملوك العالم أجمعين إلى فرنسا ليناهضوا الإرهاب ويقفوا في وقفة واحدة ضد الإرهاب، وبعد حراق مثلا هذا الرجل الأردني ولا رئيس عربي توجه إلى الأردن ليشعل شمعة واحدة أمام بيت هذا الأردني. أخي هم عباد ونحن شنو ما بالضبط عند حكوماتنا جواد العلي جواد سمحني الأسدي
منيح جواد
الأسامي كبيرة تتفصل أستاذ المخرج، معناتها أنت مسرحي فنان رقيق، ولكن قدام الوضعية هذه فما ثقافة ناقصة، فما منطق، فما قيمة كرامة للبشر وخاصة البشر العربي.
اي انا يعني نرجع هيك نتابع الشيء اللي حكيته في البداية، انه هذا وليد ثقافة الجهل الحقيقية التي تكرست على مدار زمن طويل. بصراحة السلطة العربية، الدولة العربية يعني اشتغلت بشكل حقيقي على تجهيل الناس، على تحويلهم إلى ناس فعليا مصادرين. يعني أنه الأوروبيين والأوروبيين بكل يعني بكل العالم ينظروا إلى المنطقة العربية على أنها منطقة يعني هي مزرعة للناس الأقل أهمية، للناس الأقل قيمة، للناس الأقل معنى. بالضبط. والسلطة العربية يعني الدولة العربية على اختلاف مستوياتها شرقا وجنوبا ويمينا وكل بكل معانيها اشتغلت على هذه الفكرة. يعني لم يكونوا على مدار سنوات طويلة 20 سنة ولا 15 سنة اللي راحت سوى انهم مشغولين بغرائزهم غريزة تجميع وسرقة الأموال، غريزة تحويل الحياة إلى جشع مالي كبير، وإهام الشعوب بأنهم عندهم شيء اسمه القدس أو عندهم فلسطين المقدسة، ولكنهم جميعا يوجهون سلطتهم ومخابراتهم وجيوشهم نحو تحطيم بنية الفرد العربي لكي يسحب من هذا الفرد كل مقومات أن يكون مدني، كل مقومات أن يكون حر، كل مقومات أن يكون على درجة من العيش، يعني حولوا إلى شخص فعليا يصيح في الفراغ ويستنجد بي 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 بالعيش ويستنجد بحياة يومية مبنية على الكفاف، مبنية على المرارة، مبنية على الوجع. ولم يحرروا لا فلسطين، ولم يذهبوا ولم يطلقوا رصاصة واحدة على، يعني تلاحظ أنه يشتروا مليارات، يعني يدفعوا مليارات من الدولارات على أحدث أنواع الأسلحة، أحدث أنواع الطيارات
ليستعرضوها في التلفزيون في يوم الوطني للجيش، يعدوا لنا الدبابات والجيوش والصفوف وفقط تنتهي اللعبة هناك.
يعني هم يتهيجوا ليس جنسيا، يتهيجون
لا حتى جنسيا يتهيجون
يتهيجون جنسيا على الأسلحة،
أعطيهم موزة وتفاحة يتهيجون.
في شيء من الأمية الخطرة في الدولة العربية اللي حولت الناس إلى هذا الشيء.
خلنا نأخذ الخبير في الشؤون الليبية غازي معلا أيضا معنا بالتليفون. غازي مرحبا بيك. غازي عاش كان غازي مازال موجود معنا ولا نرجع له؟ باي نرجع له بعد شويه بالتليفون. خلينا نجيك ايميل الحقيقه، خلي الناس تفهم. انا خاطر فما منطق يوجعني برشا، اللي هو شيء بعيد علينا، شيء مش متاعنا، اللي قاعدين نعيشوا فيه هذا يصير كان على غيرنا. معناتها العراق البارح في الايام ما كانت لبس عليها دوله تعيش وضعيتها امورها واضحه، وفي لحظة أصبح التوانسة يمشيوا يقاتلوا في العراق ويعدموا العراقيين. أحكي لي شنو اللي صار، شنو اللي ريته بعينيك على الأقل كمواطنة تونسية عايشة في العراق، ثم كيف تغيرت وجهة ونظر العراقيين تجاه التوانسة؟
أنت تعرف يا زهير أني كل تونسي كتقول له العراق يتلفت وبكل محبة وماذا بيرجع عصفور بس يرجع على العراق. كنت حتى كناخو تاكسي نقول أنا تونسية، يقول لي علينا، يعني انه حتى الدفع ما تدفع تاكسي. كان في عشق بين هذا الشعب اثنيناتهم، بين العراقيين والتوانسة. انت تعرف اعتقد انه كل تونسي يتقول له عراقي لحم القشعر لوحده. طوى كن تعدى ولا كنا قل له علاش علاش يا ست علاش شو اللي حصل. اعتقد المشكلة صايرة من الشباب اللي راحوا تحت الدروك، اللي راحوا تحت المخدرات والحراب الشدود اللي جاءوا. لأنه شفت مشهد زهير يعني كان كثير كثير صعب علي بالفيديو. كانوا جماعة يعملوا بحث على واحد تونسي، حبوا يقولوا له شنو شدوا عنده الأسلحة البيضاء ساتور وسكينة وبعدين الأسلحة الأخرين. قالوا له نحبوا نفهموا منك أنت شنو
الهدف،
الهدف يعني أنت شو. قالهم أنا جاي عشان نعمل نصرة سيدنا محمد. قالوا له تعرف أنت اللي احنا في نعشق محمد وآل محمد، وانت جيت هنا عشان تعلمنا كيفاش احنا نحب آل محمد. اوكي. فقالهم ما نعرف شنو هكا قالوا لي وهذا كاش نعرف. اخذ الساتور هم قاعد يبحث خذ السطور ضرب يده. الناس تفجعت خاطر المشهد كان كثير شوكون. وهو قالهم شفتوا إذا يدي ما حسيتها شو تحبون نحس. فأنت تعتقد اللي هالناس هذولي الناس هذولي مازال عندهم إحساس لشيء في الدنيا؟ ما أعتقد. لا يحت ما عاش عنده لحس للأمه للوطنه. والأخطر من هيك احنا قاعدين نعطيهم توا على طبق ذهب الى الصهيونية. خاطر كي تعمل ليزاناليز نتاعك وتشوف انه هذول الناس دي ميرسونير بروفيسيونيل وانت خبير وتعرف هذا الشيء انه مستحيل انسان عادي ينجم يشوف حتى البشاعة متاع الاجرام الموجود. فانتم مجهزينكم يعني عشان تعطيوا على الطبق ذهب يا ولادنا يا ولادنا من كل قطر كنتوا من كل بلد كنتوا عشان انتوا توجهوا لهم الخطة الصهيونية اعطاء اسرائيل الكبرى. طبعا عاش نحكي ولا فلسطين خطر اعتقد الكلنا باش نولي فلسطين. انا في الذات نقول هذا اسرائيل الكبير اللي كل حياتنا احنا نسمعه به بها وشي يمكن اليوم ورح نعيشه.
طيب. اسمح لي نرجع للتليفون غازي معلا الخبير في الشؤون الليبية معنا من باريس. غازي مرحبا بك. احنا نحكي اليوم في الحلقة هذه سبيسيال مو على هالتنظيم هذا والإجرام والوحشية اللي خلطوا لها. يريد نفهم من عندك بعض التفاصيل حول على الأقل وضع التنظيم هذا موجود اليوم على مستوى ليبيا أو مجرد فزاعة إعلامية كما يتقال على بعض القنوات.
هو أكيد هناك بعض المجموعات المتطرفة الإرهابية أعلنت مؤخرا من حوالي شهر أو شهر ونص أنها بولائها لتنظيم داعش ومن يسمى الخليفة البغدادي. لكن نقول حسن الحظ أن هذه المجموعة اللي تتعدى بعض العشرات أو 200 أقصى تقدير بعض الخبراء يقدمها بثلاثمائة شخص متمركزين في مدينة يعني مدينة درنة اللي هي معروفة منذ سنين طويلة في وجود مجموعات متطرفة منذ أوائل التسعينات. يعني هذا أكيد هذا موجود. لكن الخطر هو أنه هذه المجموعات تفرخ أو تخلق بعض المجموعات النائمة أو الخلايا النائمة في بعض المدن الأخرى الليبية اللي ممكن تتفزع. لأنه يعني نعرف أنه الظاهرة هذه هي ظاهرة مثل السرطان يعني وعافانا عافاكم الله يعني ممكن تصبح خطر. يعني هذا خطر حقيقي لا نقاش فيه. يعني يمكن الآن الخطر لم يصبح كبير أو لذلك لابد من معالجته حالا وبسرعة خوفا كأي مرض يعني عضال لابد أن تعالجه بسرعة قبل أن ينتشر ويصبح صعب معالجته. يعني والأكبر دليل على ذلك ما حصل في العراق وسوريا والشام. يعني المرض هذا والخلايا السرطانية هذه التي كانت موجودة منذ حوالي سنتين بدأت تظهر ثم في لحظة زمنية معينة أصبحت تسيطر على رقعة جغرافية في كبر دولة الأردن. يعني لابد أن نقول الحقائق ما هي. يعني هذه الخلايا الآن تعد الآن بعشرات الآلاف من المقاتلين لها ميزانية تعد بحوالي 2.4 مليار دولار لها مداخيل يومية من 2 إلى 4 مليون دولار من بيع النفط بكيفة الشرعية. يعني هذه الآن أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على الوجود العربي وحتى الوجود الإسلامي داخل المنطقة. يعني وطبعا بالإمكانيات المهولة هذه من المال والإمكانيات المهولة من الرجال والمقاتلين الإرهابيين خلص نصوهم بدقة يعني ممكن يقع تصديرهم إلى أي مكان. يعني في الأخير هم أغلبهم هم ناس جايين من دول مختلفة من دول المغرب العربي.
فما سؤال يطرح روحه واسمح لي في هذا غازي تون نرجع لك جزء بعد الفاصل هو هل التمركز والتموقع بمجموعات مهما كانت حجمها صغيرة أو كبيرة ولكن متفرقة على مجموعة من الدول بما فيها ليبيا ثم الشعبي في تونس ثم سوريا ثم العراق ثم لبنان ثم مصر أيضا معناتها هالتمركز هذا هو اللي ممكن من بعد ينجم يجمعهم في منطقة معينة أو يخليهم يتوسعوا رويدا رويدا لين يحقوا ما يسمى بالدولة الإسلامية. ثم الدولة الإسلامية شنو هدفها ومن وراءها ولماذا لا تحارب الدولة الصهيونية في الحقيقة. أسئلة عديدة تنجاوب عليها جست بعد الفاصل. ومن بين الأسئلة المثيرة الناس اللي تتعاطف في المواقع الاجتماعية مع هؤلاء وتبرر حرق الطيار الأردني بحرق بشار الأسد بالقنابل مثلا والطائرات، ولا الآخر يحكي لك على واقعة رابعة وحرق الإخوان أحياء كما يقولون على يد السيسي وغيره، فيبررون للدواعش حرقهم الطيار الجندي الأردني البطل الشهيد. راجعين بعد الفاصل نحكيه على هذا الكل.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم نبحث على الحقيقة، ودير من بين الحقائق اللي ربما تفهمنا شوية شكون التنظيم هذا ومن أين أتى وكيف تمركز في الدول العربية. الحقيقة يبقى السؤال المحير، ماذا وقع في الموصل وكيف سقطت الموصل بتلك الطريقة المفاجئة اللي هي الخيانة كما تعودنا من العرب، أم ماذا وقع؟ والسؤال اللي كنت الحقيقة الأستاذ المسرحي جواد الأسدي العراقي، شنو صار في الموصل الحقيقة مع تبين ليلة وضحاها؟ رقدنا، كنا نعرف أن الموصل عند العراقيين، قمنا نلقى الموصل عند الدواعش دون مقاومة.
هذا سؤال مهم جدا جدا، لأنه وإحنا نحكي على الدواعش يشغلني الحديث عن هذا الموضوع، أنه من صنع هؤلاء الناس، كيف صنعوا، يعني أي يد صنعت هؤلاء الناس، يعني أن الموصل من مدينة آمنة، من مدينة طبيعية إلى مدينة مجتاحة من قبل عدد هائل من الـ من الـ من الـ من الدواعش نسميهم. انا اظن انه الاوروبيين والامريكان بشكل خاص وعدد غير قليل من الدول العربيه بتواطؤ مسبق من زمن طويل يصنعون هذا المارينز الجديد، هذا الكاوبوي العربي الجديد، يعني هؤلاء الناس المصنوعين، هذه الخلطه السحريه المصنوعة من المارينز والكاوبوي واللي عندهم تقنيات قتالية حديثة جدا، والذين يعرفون كيف يجتاحوا البلدان ويغيروا جغرافية البلدان ويغيروا الروح الجغرافية لكل ما يجري حولهم بسرعة البرق. من أين، من هو الذي صنع هذا الموزايك يعني؟ هذا أنا أظن هذه هي المشكلة الرئيسية. الشيء الثاني أنه كيف يعيدوا المجتمعات، كيف يصنعوا، يعني يخلطوا بين حداثة وتقنية وكل هذه التكنولوجيا الحديثة والتسلح، حتى تشوف نوع ملابسهم، حتى تشوف شكلهم، حتى تشوف. أنا أظن الذي يعني اللقطات التي شفناها
في فيديو حرق الطيار
واضح جدا، وأن وراء هذا الفيديو ثم التكنولوجيا هوليودية عربية حتى. يعني هناك اتفاق، هناك تعاون حقيقي بين حس هوليودي وحس عربي في تكوين نموذج لفيديو يفوق حتى في تفاصيله والديتيلز الصغيرة تبعه، يفوق حتى بعض الأفلام المركبة في هوليود أو لمخرجين كبار. هذا شيء مرعب. ثم أنه يعيد الحياة في الموصل وغير الموصل، أن النساء كل يوم جمعة يعاد بيعهم على الدواعش بطريقة عكاظية أو بطريقة البيع والشراء التي كانت تشهدها الحروب القديمة جدا لبنات، لشابات حديثات ومدر يعني ناس يعيشون حياة طبيعية في قرن حديث، يعاد تسويقهم إلى ساحات في الموصل ويتم بيعهم بطريقة وحشية. وكيف الدواعش يتباروا فيما بيناتهم، من يبيع لهذه ب 300 دينار أكثر و 300 دولار أكثر، ومن يشتري هذيك. ثم الأخطر من هذا كله، الداعشي أو الدواعش عندما يأخذ هذه البنت، هذه السيدة، ويختصبها وينام معها، كيف يحولها ويسوقها إلى الداعش الثاني والثالث والرابع بفلوس أقل وبفلوس أكثر. هذه البهائمية الغريزية الخطيرة التي صنعت هذا الإنسان لتحويل مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا التي هي مبنية على القيم وعلى الخلق، خلينا نسميه الإسلام المعتدل أو الحياة الإسلامية المعتدلة. احنا كنا إسلام وكنا نعرف الرسالة المحمدية أو الرسالة الإسلامية التنويرية بين قوسين بمعناها الحقيقي، وليس الإسلام السلفي التكفيري الذي وضع الإسلام ووضع الحياة الإسلامية ووضع الرسالة الإسلامية في حرج كوني فلسفي ومعرفي وكينوني جديد. هذا شيء يعني أنا أظن.
تعرف أنا قصة بيع السبايا أو بيع البنات كنت نعتقد أنها من القصص اللي
تحس
من باب المسخرة معناتها من باب أنه ربما يسخرون من هذا التنظيم ولكن هذا واقع تعيشون
هذا حقيقي جدا وهناك عدد كبير من البنات اللواتي
مش معنى معناتها السوق ويجيبوا بناتي يبيعوهم
يوم الجمعة وبيعلنوا يوم الجمعة لأن يوم مقدس بالنسبة للدواعش باعتبارهم إسلام أنه جزء من التاريخ الإسلامي يذهبون إلى البيوت النسائية أو البيوت اللي بيها النساء البنات العوائل يعني على كل أرملة كل وحدة أرملة يعني راح زوجها أو على كل بنت غير متزوجة أن تحضر إلى الساحة الفلانية أمام الجامع الفلاني في الساعة الفلانية والتي والبنت التي لكي يتم تزويجها من الدواعش والبنت التي لا تحضر سترجم بالحجر أمام العامة من الناس أمام الجامع الفلاني أو الجامع الفلاني.
ووقع رجم بنات جدا رفضنا
وقع رجم عدد كبير.
ما تتحكي بجدك ولا تفدلك تو ما
لا ما نحكي خيال ما نحكي خيال مسرحي ولا خيال فيلم سينمائي نحكي لك عن وقائع حقيقية حدثت في الموصل اليزيديات بالتحديد والعراقيات بالتحديد تم تسويقهم وتم اغتصابهم وتحويلهم من شخص إلى شخص إلى شخص بالبيع والشراء بطريقة غير مسبوقة في تاريخ
في تاريخ كما احنا نبيع ونشريه في الماشية ولا في الحوايج
أسوأ من الماشية هذا إنسان هذه امرأة تؤخذ وتغتصب وتباع
عبودية
بعد الاغتصاب تباع هاي المشكلة الثانية.
تتفصل اليوم منذ قليل على الأقل نواب المجلس الوطني مجلس الشعب بليتو قاموا بتلاوة الفاتحة على روح الطيار الأردني معاذ الكساس بحركة لابد من تحييتها في نهاية الأمر ولكن لا تكفي الحقيقة اليوم الخطر كبير. أمل نحب نسمع من عندك شوية اللي عشته في العراق أيضا بما أننا نحكيه على وضعية العراق واللي صاير في العراق احكي لي حاجات شفتها بعينيك معناتها ما حكوهم لكش الناس.
الانفجارات الشباب اللي يجيوا لابسين دي سانتور بتاع
الحزام
لا ده الحزام العادي اللي انت لابسه جوست يبدأوا داخلين مثلا في المناطق انت قاعد في قهوة في مطعم في اكثرهم اجانب وحتى دهشت حتى فيه تشاينيز يعني في الداش حتى اي في داش تصور اللي فيه سنين.
هو هذا الغريب انه داعش استطاعت ان تجند من الاوروبيين ومن الغربيين والصينيين والامريكيين ايضا وادخالهم في دين الاسلام بهذه التعلم
ما ادخالهم لا 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 لا, لا زهير هنا تغلط كومبليتمون ما اعتقدش انه هذا جاي مثل الاسلام. انا بالنسبه لي ما هم مش مسلمين خاطر اذا فيه روح الاسلام لازم يحب الخير يعني مستحيل ينجم يشوف الدم بالطريقه هذيك اما جايين لخدمه المشروع اللي راح
يكمل
مبرمج اي مبرمجين على اساس ان شو يعملوا عاملين لنا بطريقه ثانيه بس هو المخطط راهو جاي من يدخلوا الامريكان على 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 العراق كانت الخريطه موجوده تقسيم العالم العربي
كيف تردين امال مثلا على الناس اللي قاعدين يحكيوا توا على الفيسبوك بمعنى انه هذا ردا على وحشيه الرؤساء العرب على دكتاتوريتهم على الدكتاتور بشار الاسد وعلى السفاح السيسي على حد تعبيرهم على الاقل
بربي توا انتم تقولوا مثلا رد اشتغلوا الانسان اشتغلوا سياسه امشيوا خرجوا الرؤساء شيء يقتل الانسان على رد باي رد رد التحذير البرنامج الصهيوني فرحين يعني هسه المسلمين يعني فرحين انه اوكي نقاتلوا بعضنا نقتلوا نحرقوا انا ما اعتقدش اعتقد كل واحد يقول هذا هو مش واعي وإلا يلعب في المخطط اللي هم محضرينه يظهر لي هذول الناس فاقدين كل وعي سياسي ديني إنساني إذا واحد يقول لك أنا رد على خاطر نحرق هكا معناها يرضى بخوه يتحرق هكاكا وما عمل حد شيء انت ماشي هم ماشي يخدموا الناس عنده مهمته يمشي نخدم انا نجي نقصه في تروف ولا نحرقه هكاك يعني نجم يكون خوك نجم يكون بوك نجم يكون ولدك قلت لك دونك الناس هذولي كل انا في اعتقادي ما فماش واحد ينجم يكون واعي ويرد هذا.
الناس على الفيسبوك نقراهم شوية، مثلا أم عزيزة تقول يلزمكم تستدعوا الغنوشي خاطر هو الوحيد اللي ممكن يجاوبكم على برشا أسئلتكم. فيالا يقول لهنا تنظيم الحيوانات حاشاه الإسلام من هؤلاء الوحوش. وهذا وليد، وليد يقول أخطاكم الدولة الإسلامية، أنتم تحاربوها وهي ماشية وتقوى، كونوا متأكدين اللي هي على حق وأنفان باش تربح الحرب.
الدولة الإسلامية أنا نقول له إن شاء الله يا أخي أنت قاعد تشجع فيهم هم باش يوسخوا الإسلام، فأنت إذا تشهد بهذا معناها أنت تقول أنه ما فماش إسلام، خاطر إذا تجيب كلمتك أنت تقول أنا مسلم، ديجا أول حاجة أنه أنا مسلم يعني إنسان مسالم، فكي تشوفوا أنت هيك عامل كيفاش نجم تقتنع أنت كرهتوا يا أخي راح تكرهوا المسلمين في الإسلام بأعمالكم وحركاتكم هذه، تخليتونا باش نقولوا خلي يدخل يهودي يجي يحكمنا ولا الإسلام؟ هذه مش الرسالة اللي جاوا بها الإسلاميين في, في, في وقت فوز الإسلام. فأنتوا قاعدين تلعبوا بالمخطط يعني شيء ما عاش نعرف أنا كي نسمع ناس هكا تقول والله نستعجب، يعني أنت قاري القرآن تصلي عارف انت يعني عارف شنو هو الاسلام حتى انت تتواجب هكا؟ يا اخي يا اخي وعاو رواحكم، راهو مخطط رانا باش نهبطوا في داهيه في داهيه مانيش خارجين منها. انا يظهر لي اللي يلزم نعملوا فريمون يعني ما نعرفش الوعي، ما نجمش نقول اذا وعي اذا كان واحد الناس هكا يردوا عليكم.
خلينا ناخذ غازي ونعطيك كلمه جوست بعد الاخبار مازن الشريف لو تسمح. غازي معنا، ناخذ من عندك تعليق صغير على الناس اللي تبرر عمليات التنظيم هذا بمعنى انها رد على وحشيه بعض الرؤساء والدكاتره الدكتاتوريين الموجودين اليوم في سوريا ولا في مصر ولا غيرها من الدول العربيه. غازي بيك العادة غازي ممكن فقدنا الاتصال بيته، نرجعوا له جس بعد موجز انباء من الساعة. احنا راجعين نجاوب على اكثر من سؤال، والمخطط اذا كان مشينا فيه وين ينجم يوصلنا، ثم الهدف من هذا الكل كيفاش ينجم يوقف، ثم السؤال ربما المحوري ليك مازن وايضا لكم انتم ضيوف الكرام هو هل محاربة هذا التنظيم يبقى أمنيا فقط؟ والمحاربة الأمنية كما قال الرجل أبريتو هذا واقع، معناتها المحاربة الأمنية تزيد تقوي بعض العقول وتقنع بعض العقول أنه لابد من نصرة الإسلام على من يحارب الإسلام بهذه الطريقة. راجعين للإجابة على العديد من الأسئلة في بوليتيكا حتى للساعتين. مرحبا بالجميع.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها نبحث عنها.
متواصلين معكم في استوديو جارة فيم الساعة 13 دقيقة، وقت اللي في بوليتيكا كما قلنا حصة خاصة جدا، وكأنه حتى الطقس اليوم موافق هذه، وإحنا نحكيه على هذا التنظيم المرعب الموحش الحقيقة اللي صنعوه بأيادي عربية بتعلة الدفاع عن الإسلام، لكن مالورزمو عن أي إسلام وقت اللي كلمة الله أكبر تصبح مرعبة إلى درجة كما قالت مال قبيلة، مع تفهم المسلمين بشيكره الإسلام من جرة الأعمال متاعهم الفعيلة أنه نوصلوا نحرقوا الناس أحياء داخل الأقفاص، ممكن حيوان ما تحملش باش تعمل فيها كيكة، فما بالك بالبشر. قبل ما نجيك مازن الشريف نذكر اللي بحثنا مازن الشريف الخبير في المسائل الأمنية وأيضا مواطنة تونسية عايشة في العراق وكذلك المسرحي المخرج العراقي الكبير جواد الأسدي. طبعا شوية نفهموا سبب الزيارة وبعد غياب 14 سنة على تونس ولأول مرة أيضا في سوسة، على عمرك الكل أول مرة تزور سوسة الدولة التونسية اللي أصبحت مالورزمو في العراق بالنسبة لكم دولة من الدول المصدرة للإرهاب. طبعا شوية زاد نحكي في الموضوع هذا، لكن قبل خل نسمع الباز على الويب مع إيمان الفجيري ونرجع للتعليق.
بوز على الويب. مرحبا بكم معنا في بوز على الويب. نبدأ مع أهم التفاعلات على الانترنت البارح، ومن أكثر الفيديو اللي عملوا البوز مداخلات نواب الشعب في جلسة منح الثقة لحكومة الصيد. لفيسبوك اختاروا أكثر المداخلات شرسة واللي كانوا بصوت نائبات وقالوا إنه نساء بلادي نساء ونصف. الفيديو الأولى للنائبة سامي عبو، فيديو دارت مليح البارح على ريزو سوسيو.
أنا سأل سؤال، هل الفريق الحكومي هذايا قادر على إنه يحقق حتى ربع من الوعود اللي قدمها ليهم اللي هي نغمة ما هيش كبيرة مش مشكلة أما باهية باهية؟ هل هو قادر؟ سيد وزير الداخلية اللي نعرفه مليح والكلنا يعرف اللي يشارك في الانقلاب على جمعية القضاة واللي كان يكتب في تقارير في الزملاء نتاعو واللي كانت السلطة التنفيذية تستعمله كجوكير باش تمس به الحرية تاع القضاة خاصة. يعني كيفاش تقدر تحطه على رأس وزارة اللي هي متعهد لها ملف مهم ياسر اللي هو الإرهاب اللي هو يقضي يزم يكون فما سياسة فما رجال متاع السياسة متاع فعل متاع استراتيجية. للأسف حكومة هذه كلها ما هي السلطة التنفيذ وإنما إرادة التنفيذ.
الفيديو الثاني اللي كيف البارح عملت بز كبيرة هو تصريح النائبة مبارك عويني أرملة الشهيد الإبراهيمي اللي أطلقوا عليها لفيسبوك اسم صوت اللبوة زوجة الأسد.
هذه الحكومة نراها شكلا ومضمونا تحالفا بين قوى ليبرالية يمينية تحالف فيها بقايا النظام السابق الفاشل مع بقايا الترويكا الفاشلة جمعتهم المصالح الاقتصادية ونهم السلطة فضلا عن وجود بعض العناصر التي تحوم حولها الشبهات وإن خففناها شوية نقول عدم اتفاق.
نمشي يطول الحدث العربي لأبرز النهارين هذوما هو إحراق معاذ الكساسبة البيلوت الأردني والملازم الأول في جيش الطيران الملكي الأردني على يد دواعش. حدث قلب العالم الافتراضي وبشاعة الجريمة خلت التنديد بها يكون في كامل أركان العالم. هاشتاج كساسبة كانت واحدة من أكثر الهاشتاج اللي مستعملين على تويتر والفيسبوك والبارح الفيديوهات المتعلقة بمعاذ الكساسبة كانت من أكثر الفيديو بارتاج في العالم العربي وفي تونس. نبدأ مع الفيديو الأولى واللي يظهر فيها الشهيد معاذ الكساسي بيوجه فيها رسالة للأردن. الشهيد ظهر في حالة تعذيب عرف بروحه وهذا شنو قال تحت ضغط الدواعش.
أنا الملازم أول طيار معاذ صافي يوسف الكساسبه أردني الجنسية من الكرك جنوب الأردن من مواليد عام 1988 من ضباط سلاح الجو الملكي الأردني وأنا الآن أسير عند المجاهدين. ورسالة أوجهها إلى الشعب الأردني اعلموا أن حكومتنا حكومة عميلة صهيونية.
الفيديو الثاني كانت البو معاذ الكساسبة وتصريحه في قناة العربية لحدث وتوجيه رسالة للحكومة الأردنية.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. الألم كبير جدا. ابني ليس ابن صافي الكساسبة فقط هو ابن كل أردني. الحزن الآن يعتصر قلب كل أم أردنية وقلب كل أب أردني. لذلك إذا أنا احتسبت معاذ عند الله الأردنيين كلهم يحتسبون معاذ عند الله. اللهم اجعله فرطا إلى الجنة. أدعو الأردنيين التجلد والصبر. هذا ديدن الأردنيين. هذا خلقهم. هؤلاء مجرمون حاولوا تدمير هذا البلد هم ومن أرسلهم. لذلك أنا أطالب أن لا يكتفى بساجد الرشاوي ولا بزياد الكربولي وأطلب من الدولة أو أنا يعني أترقب من الدولة أني أشوف انتقام لدم معاد انتقام شديد جدا من هذا التنظيم الرهيب.
هيك تكون بوز لليوم. فيت نتقابلوا معكم غدوة إن شاء الله.
بوز عالويب.
شكرا لك من الفجيري على الباز على الويب. احنا متواصلين معاكم وسمحوا لي ناخذ مباشره تليفون معنا السيد وليد سليمان كاتب تونسي كان صديق للصحفي الياباني كينجي جوتو اللي تم اعدامه ايضا ذبحا من طرف تنظيم داعش. وليد مرحبا بك.
اهلا وسهلا مرحبا.
سمحني اني خديتك في مناسبه كما هكا معناتها مناسبه باش نذكرك بها بصاحبك الصحفي الياباني اللي كان موجود وعمل دوكيومونتير ولا فيلم وثائقي على الثوره التونسيه وكان حاضر وانت تعرفه من قريب كينج جيغوتو اللي تم اعدامه وقطع راسه عن جسده وتصويره بالشكل المرعب اللي الناس كلها تفرجت عليه على المواقع الاجتماعيه. احكي لي على الصحفي الياباني كينج جيغوتو شنو تعرف عليه هذا الرجل معناتها معانك بالأخبار. الحقيقة أنا قريت حتى استاتيو بتاعك كان محزن جدا.
والله في الحقيقة أنا علاقتي بكينجي جوتو لا يرحمه تعود المارس 2011 يعني بعيد بصورة مباشرة. كينجي جوتو كان يقيم في باريس هو وزوجته عنده رضيع يعني طفلة صغيرة فهمتني جاءوا يعني اتصل بي على أساس أنه فريق ياباني مش يجي لتونس مش يعملوا شريط وثائقي حول الثورة التونسية يتبث في ماي 2011 ومن وقتها يعني دخلنا في اتصال وبصراحة ولت بينا صداقة. علاش؟ خاطر كينجي غوتو يعني إنسان محبب جدا، لطيف جدا، يحب الناس البسطاء ويحب يقرب، يعني يحب الشعوب العربية. يعني من أول لقاء حسيت براحة كبيرة معاه، ولت يعني حتى خارج نطاق العمل ولت فما صداقة، ولا يجيب حذية للدار، ولينا نتبادلوا يعني رسائل إلكترونية حتى ساعات بالهاتف يكلمني من باريس. وكي سمعت بالخبر بصراحة سمعت به عن طريق الصدفة في على الفيسبوك، خاطر بصراحة المدة الأخيرة أنا يعني بعدت شوية على وسائل الإعلام، منيش نتبع في الأخبار رغم أني في العادة نتبع بشكل مهم. وشفت يعني صورة عن صديق سوري حات اللي فما شخص ياباني يحب الأطفال ومشال سوريا برشا مرات، وشفت عرفته اللي هو كينجي غوتو. كتبعت الخبر لقيت اللي هو يعني تم ذبحه على يد المجرمين. هذا فهمتني، ما نحكي لكش على الإحساس اللي حسيت به. يعني بصراحة حتى الأرض معناته تزعزعت بي، حتى زوجتي يعني تأثر تأثر كبير، خاطر هذا عبد جاب حلينا الدار كلام عنا الخبز والملح كما قولوا وكذا، فهمتني. إحساس يعني صعيب جدا، خاصة عبد اللي تعرفوا العبد هذا مسالم جدا، يحب العالم العربي، قريب من الناس بسطاء، معناها ما نحكي لكش على الشعور اللي حسيت به.
وليد، معناتها باش نزيدوا نفهموا شخصية الراجل هذا اللي تم إعدامه على أساس أنه ربما ينتمي إلى الغرب الكافر وغيره، معناتها إيش كان يجي يعمل الحقيقة في المجتمعات العربية ولا في الدول العربية، سواء كان كي جال تونس ولا كي مشي سوريا، فاش كنتوا تحكيوا أنت وياه كينجي غوتو؟
شوف، اولا نحب نقول يعني كينجي غوتو جاء هو فريق يعني تلفزي ياباني، قناه ان هاشكا، قناه كبيره يابانيه. بصراحه هو مختلف على اصدقائه يعني في الفريق. كيفاش مختلف؟ يعني هو قريب من الناس. مثلا نعطيك مثال، الفريق يمشي ياكل في مطعم عن الكل، هو يقول لي لا نحب ناكل الأكلة الشعبية، شنو أكلة شعبية مثلا لبابي، نمشي وناكله لبابي، يقول لي كفتة، فهمتني، حب يقرب من الناس البسطاء، يفدلك مع الناس، معناها مش شكل، خطر اليابانيين عندهم شوية تحفظ في الطبيعة متاعهم يعني، لكن هو بصراحة يحب الناس، يحب يقرب من الناس، الناس البسطاء، يحب يمشي الأماكن الشعبية، يحب يسمع الناس، فهمتني. عبر لي مرة قال لي يا ريتني تعلمت اللغة العربية، يعني إنسان يحب برشا معنى العالم العربي والعالم الإسلامي، وكيما يلقى مثلا فرصة مثلا مهمة في العالم العربي والعالم الإسلامي يفضلها على مهمات أخرى، خاطر هو يسافر كامل الوقت يعني من بلاد لبلاد، مقيم في باريس لكن عمل متاع الصحفي خليه يتنقل في كامل أنحاء العالم. فهمتني؟
معناتها وقت اللي سمعت بالأخبار وليد سليمان وانت كاتب تونسي انه زميلك الصحفي الياباني صديقك الجديد القديم الحقيقة كينجي غوتو تم اعدامه بالطريقة هذيك ذبحا وقطع رأسه، والتصويرة تتفرج عليها بعينيك، معناتها تشوف في رأس صاحبك فوق جسمه هكاك، معناتها شنو تنجم تقول للتنظيم هذا اللي بالنسبة لي هذه احدى صور الدفاع عن الرسول ونصرة الإسلام؟
والله البشاعة اللي ريتها في صورة متاع إنسان رأسه مفصول على الجسد متاعه، إنسان مسالم، إنسان يحب العالم العربي، وحتى في الثورة التونسية يعني عمل مجهود ومش يقدمه صورة ناس على تونس، فهمتني. معناه يحب هو، ما نعرف احنا في الدول الغربية بشكل عام أحيانا فما تحيز، هو بالعكس هو يلوج ديما يحب يعطي صورة ناسعة وصورة مطابقة للواقع وصورة حقيقية. يعني كترى البشاعة هذه قول هذم هل هما بشر ولا 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 معناها وحوش؟ يعني هذوما ناس شوهوا صورة الإسلام السمح اللي نعرفوه، يعني قاعدين يعطيوه في صورة مغالطة جدا على الإسلام. وأنا اليوم مش نكشف على سر الأول مرة، وهو السر هذا حكاه لي كينجي غوتو شخصيا. كينجي غوتو قال اللي عنده خوه اعتنق الإسلام، فهمتني؟ عنده خوه اعتنق، وذاك عليه هو معناها قريب برشا من العالم الإسلام العالم العربي، وعنده معناها نوع من معناها احساس بتعاطف كبير مع العالم الإسلامي. تصور أنت معناها مكافأة متاع عبد هكا، مكافأة متاع عبد يعني كيفاش هكا يحب الإسلام ويحب العالم العربي. تصور كيفاش عملية الجبهة الذبح هذه تعرض لها، يعني حتى الحيوانات الكاسرة ما تعملهاش. فهمتني؟
لا إله إلا الله. شكرا لك، شكرا لك يا سليمان، ونعتذر أني ضيفتك في مناسبة كما هكا كاتب التونسي. بارك الله فيك، نرجع لكم.
عفوا، ما يزلنا ما نتكلموا ما نسكتوش يعني أشياء كيف هذه، خاطر احنا راو هذو الناس ما يمثلوناش، وللاسف صوره خاطئه عن العالم العربي الاسلامي، صوره مخالفه تماما، وقاعدين نشوف ويزمنا نتكلموا، ويزمنا معناها بشجاعه وباعلى صوتنا يزمنا نندوا بمثل هذه الاشياء.
واضح. شكرا ليك وليد، بارك الله فيك. كمال
سهير، بس حبيت اقول لك هو مسكين اعتنق الاسلام، وهذول اعتنقوا الصهيونيه العالميه والمخطط الجديد، وانا اقولهم انبسطوا، افرحوا افرحوا، يعني انه عملوا منكم جنود عشان انتم تخدعوا الاسلام.
هو جستما نشكر وليد سليمان، شكرا لك، الكاتب التونسي صديقه للصحفي الياباني كينج جيغوتو اللي تم اعدامه بالشكل ايضا الوحشي المرعب. معناتها انا باش نتذكر بكم في ساعه في ساعه، ومازال نشوف لو تسمح تنجم تعلق على الكلام هذايا. كي كنت صغير كنت نرقد نقوم على القضيه الفلسطينيه، اليوم في ظل اللي حاصل الكل تحولت حتى اجتماعات القمه العربيه من قضيه واحده اللي هي قضيه فلسطين والأراضي المحتلة إلى قضية بغداد وقضية سوريا وقضية مصر وقضية ليبيا وقضية اليمن وقضية البحرين اللي متفقين عليها الذو وغيره من القضايا، وشتتونا ودمرونا كما أرادوا.
أولا الكلام اللي كان يحكي فيه أخونا الصحفي، أنا تفطنت حتى قبل يكون أخو أسلم من الرجل يميل للإسلام، وكل هذه الصفات من إنسانيته وطيبته وحبه للأمة العربية هي من أكبر أسباب قتله. ليش؟ الشعب الياباني شعب محافظ جدا، وحتى اللي يمارسوا الدعوة يقولوا أنه أصعب الشعوب التي نتعامل معها في الدعوة هي الشعوب اليابانية، لديها عقيدة الشنتو هذه والبوذية، ولديهم يعني فكر الساموراي أقوية جدا من الداخل. لما يصدف أنه ياباني يقترب من هذه الأمة ومن هذا الدين، هذا حدث في حد ذاته غير عادي. طيب هؤلاء ما هدفهم؟ هدفهم أن يشوهوا أقصى ما يمكن صورة الإسلام والمسلمين. أعطيك سببين. السبب الأول أنه انتشار الإسلام الآن في العالم، بعد العالم يعيش فراغ روحاني كبير جدا. بعد الحرب العالمية الثانية كان فيه العبثية، سامويل بيكيت وغيرهم من الكتاب، الآن في عبثية أكبر، في فراغ وجودي كبير جدا كما يتكلم عنه فوكوياما وسواه. هذا الإحساس خلى العالم يتجه إلى روحانية الدين الإسلامي، حتى لم يعتنقه التوجه للسماع خانة للتصوف إلى غير ذلك. طيب دخلت الدعوة الوهابية والجمعيات الموالية لها في أوروبا، فحولت واستغلت ذلك لتحويلهم بعد ذلك إلى الدواعش. هذا من منذ التسعينات بدأ هذا المشروع. اثنين، القضية الفلسطينية خاصة بعد حادثة مرمرة صار كتاب عالميين يكتبون عن القضية الفلسطينية وفهموا الخدع الصهيونية، وصارت الثورة التونسية ناقوس خطر على كل الطواغيت الذين يخدمون الصهيونية، وصارت الثورة التونسية أيضا تعطي أمل أن هذه الشعوب قد تنتفض وقد تحقق شيئا من الانتصار، فلا بد من تسديد ضربات أقوى وتنفيذ المخطط الذي نوم وأخفي، تمزيق كل الدول. وأنا ككاتب في الاستشراف ولدي كتابات عن هذا منذ سنوات، سواء شعرا أو استشرافا، كنا نرى هذا الأمر وحتى نتلمسه في بعض كتاباتهم. المشروع هو تدمير الدول العربية كلها، والمشروع هو تشويه الإسلام، وأي إنسان الآن يرغب في الإسلام يقول الإسلام الله أكبر صارت تعني الذبح والقتل، الدفاع عن محمد، اسم محمد صلى الله عليه وسلم صار يقترن بالحرق والذبح، وهم يأخذون من التاريخ الإسلامي. للأسف التاريخ الإسلامي فيه الأزاق وفيه الخوض، لا يمكن أن ننكر ذلك، يأخذون أبشع ما فيه ويلغون كل مبدأ جمال. لذلك تجد حتى في ليبيا مثلا، علاش يكسروا مقام سيدي عبد السلام الأصبر؟ ليش يذبحوا المشرف على زاوية سيدي عبد القادر في منزل بوزلفة؟ ليش حرقوا مقام السيد المنوبية وسيدي بوسعيد الباجي؟ ليش كسروا مقامات الأولياء الصالحين في العراق مثلا؟ لأنه الصوفية هي ترمز لأمرين، ترمز لروحانية الدين والجمالية والمحبة والرأفة بالناس والرحمة اللي جيبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وترمز أيضا لقوة هؤلاء في الجهاد والدفاع عن الجهاد الحقيقي، الجهاد الاجتماعي، الجهاد الاقتصادي، الجهاد التوعوي. وحتى لما يجي الغزاة أقوى المقاتلين كانوا متصوفة، من الشيخ بوعمامة للشيخ عبد القادر الجزائري إلى حتى المجموعات التي كانت تقاتل مع عمر المختار، فيها كلها أكثرها كانوا متصوفة، وكان هو أيضا صوفي. عز الدين القسام كان أيضا صوفيا من شيوخ التيجانية. فهذا الأمر كله يدعو إلى القتل والتفجير والحرق. لا يملك هؤلاء مشروع، ولكن المجرم الحقيقي، نختم، المجرح من صنعهم هؤلاء الشباب مغرر بهم، ما عندهمش ثقافة، ما عندهمش حماية روحية، يدخلوا من باب الرقية والصرع والجن، ودخلوا من باب الخزعبلات، حتى باب الصورة. يعني مسلسل عمر وغيره تنفق مليارات، وهي نفس الكاميرا، نفس الكاميرا اللي صورت قتل معاذ الكساسبة، واللي صورت خطبة أبو بكر البغدادي في العراق، نفس الكاميرات التي صورت مشاهد من التاريخ يعاد صياغتها بشكل مخادع، ويعاد أبو بكر البغدادي يشبه العمر في المسلسل. نفس الدول تدعم ذلك، حتى لما تشوفوا الفرق الخاصة التي قامت بالصورة، هم ليسوا من السلفية، ليسوا من الدواعش، هي فرق خاصة بلاك ووتر أو مجموعات خاصة ربما تركية. طيب، لأنه ما لمحهم وما نظرهم وطريقة التصوير تبين ذلك، حتى من تحت القناع تعرف الوجه هي لحية ولا لا.
في كلامك مازن الشريف أما مكلي ولا كلمة سر مهمة جدا اللي هي غياب الثقافة. ذلك علاش باش نمشي إلى رجل الثقافة المسرحي جواد الأسدي من العراق، نفهم تهميش الثقافة وغياب الثقافة والمشهد الثقافي في هل الدول هذه اللي عرفت الإرهابيين الحقيقة، وتحريم الثقافة أيضا، لأنه الناس هذوما ما يمنوش بالثقافة وما يمنوش بالإبداع.
ثقافة السبي وثقافة الجواري
بالضبط. راجعين جست بعد الفاصل، خلي نرجع لكم ونعطيكم آخر التفاصيل حول موضوعنا وأهمية غياب الثقافة على مستوى خلق وحوش بهذا النوع.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا، تقريبا مازال نص ساعة في عمر حلقة اليوم الخاصة بالتنظيم هذا والدول العربية وماذا يحدث فيها. الحقيقة موضوع مثير في الوضع اللي تشتتت الدول العربية والشعوب والحكومات وتنافقت. الحقيقة معناتها وصلنا إلى درجة أنه نقتل في بعضنا مسلمين في بعضنا، ونجندوا حتى في ناس غير مسلمين بتعالة حماية الإسلام. في ظل هذا الكل فما تصويت على الحكومة 194 نعم، 7 لا و0 من المحتفظين والحضور، والمجموع 101 من 10. إذا كان هذا التصويت النهائي ولا لا، ولكن حتى التوى 194 من المانحين للثقة إلى الحكومة. داير خلنا نربطه شوية مع قصر نواب الشعب في باردو، نرجع بعد نكمل موضوعنا هذا. جست عطينا التصويت شفما في قصر باردو ترى. احنا قاعدين نتبعوا في المباشر، يبدو انه فما مشاكل كالعادة على مستوى الآلة الإلكترونية للتصويت، ربما يعتمدوا ايضا التصويت اليدوي، لكن التصويت
عندنا 204 حاضرين.
204 نواب حاضرين.
204 حاضرين. ايش احمد تفضل.
ولا التصويت الإلكتروني يعطيهم 201، فمعنى انه فما 3 من الناس ربما اصواتها ما وصلتش.
شكرا سيد الرئيس. أسأل قبل أن نبدأ التصويت، خاصة وأن الدستور لم يمنع على النواب الذين يقترحون لعضوية الحكومة إن كان لهم أو سيعتمد تصويتهم، تفكيرا بأن العرف يقتضي على أن من يترشح للحكومة لا يصوت لنفسه، فماذا سنعتمد في جلستنا هذا حتى لا يحصل ارتباك؟ شكرا.
سؤال مهم داير، خلنا نسمع الإجابة من عند سيد رئيس المجلس. هذا أحمد صديق من الجبهة الشعبية سأل السؤال والإجابة نجم تجيب.
سمح لي، الحكومة مازالت متكونتش، الحكومة لم تتكون بعد، الحكومة تتكون بعد أن تحظى بالأغلبية. الآن المترشحين للحكومة عندهم الحق باش يصوتوا، ولا شيء في الدستور يمنع ذلك. ولذلك الإخوان المترشحين عندهم الحق باش يصوتوا، لأن مازالت عندهم صفة نواب يوليوا وزراء إلا عندما يعني يقع قبولهم كوزراء. إذن الحضور
والحقيقة هذا سؤال كنا جاوبنا عليه في جوار FM داير من مدة.
عودنا وباش نبدأ وتوى نشره في التصويت. الرجاء التصويت لنعم ولا بلا فضل.
دونك اللحظات هذه سيتم منح الثقة.
اللي عنده خلل في الكارت تشوف لنا وين طريقة باش ترجع لها هذه كيفاش نجم نقول له.
كل عاد دليل تصلى الله نقعدوا نقدوا في نعديوها في تقعيد العود كما يقولوا بعدها نستناو انهم يريقلوا الامور على مستوى الكارت الالكتروني. واللحظات هذه ستمنح الثقه الى حكومه لحبيب الصيد او حكومه نداء تونس كان حبيته، لكن في نهايه الامر الحكومه اللي باش تخدم تونس في الاخر. نرجع بعد شويه نعطيكم النتائج على مستوى التصويت. 166
النتيجه
هذا تصفيق على منح الثقة للحكومة.
166 نعم، 30 لا، و8 محتفظين. إذن وقع التصويت وقبول الحكومة وأعطاها يعني الثقة من طرف أغلبية المجلس. ولذلك نهني الحكومة بهذه الثقة، وهي ثقة يعني بأغلبية مريحة، تقريبا 3/4 بتاع النواب، يعني 75 أو أكثر من 75% من النواب اللي صوتوا لهذا. نهني الحكومة بهذه الثقة ونتمنى لها النجاح، مع التذكير وأن الحوار اللي جرى في أمس واليوم أكد على ضرورة الالتزام بما وعدت به الحكومة بالنسبة للمئة يوم. وقد أرحنا ما أكد عليه السيد رئيس الحكومة بأنه سيضبط بالنسبة لكل وزارة أهداف مضبوطة، وأن المتابعة ستكون مرقمة، وفي حد ذاته هذا شيء يعني يريح. ثم
بالناس اللي تبعوا فينا،
ثم كلمة للسيد رئيس الحكومة،
ثم ورقة جات للسي محمد الناصر رئيس المجلس يقرأ فيها، ومنها ربما قالوا له أنه من البروتوكول أنه يتحدث الآن رئيس الحكومة ويأخذ الكلمة. نسمعكم كلمة رئيس الحكومة الرسمية لتونس الجديدة بعد منح ثقة من النواب.
سيدات والسادة نواب الشعب، حب تقدم بالشكر لكافة نواب الشعب على تمكيني بالقيام من هذا الواجب، الواجب الوطني. كذلك نحن نتقدم بالشكر لكل اللي صوتوا ضد كذلك، وهذه هي الديمقراطية، نقبلوا ومش يكونوا معنا فرد صف، وهذه مسؤولية جماعية، وإن شاء الله منها بالهيكل اللي نحثوا على مستوى رئيس الحكومة تكون فرصة باش نتلقاو وباش نتباحثوا في كل الأمور اللي يلزمها تكون معناها تدرس على أوسع في 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 إطار في إطار أوسع. وإن شاء الله منها نتلقاو على الميدان، وإحنا باش تكون شعارنا في الحكومة هذه أولا العمل، ثانيا العمل، وثالثا لا شيء إلا العمل. وشكرا.
هاي صبرنا بثلاثة دريار بعد رئيس المؤقت اللي كان يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا يقول العمل العمل ولا شيء غير العمل. يا رب إن شاء الله على الأقل يتحول الكلام الكل والوعود اللي قدمتوها للناخبين إلى أفعال على أرض الواقع. رأوا ناس عايشة في البرد، وإحنا عايشين موجة برد اليوم وغدوة ربما في تونس، فياريت نتحركوا في سعوية زينة من الكلام ونشوفوا الأفعال. خنكملوا معاكم ضيوفنا الكرام مع اعتذاراتنا لأنه الحدث يفرض روحه. دونك نذكر أن انه 166 من المصوتين من النواب يمنحوا ثقة الى حكومة الحبيب الصيد، بمعنى انه غدوة ما ربما يصير الانتقال السلمي بين حكومة المهدي جمعة والحبيب الصيد. نرجع لموضوعنا، مسألة التنظيم والدواعش والمسألة الامنية اللي عايشينها اليوم. الاستاذ معناتها قلنا انه الثقافة عندها دور كبير، دايور هذا سبب وجودك بحثنا في تونس جواد الاسدي. انت مخرج مسرحي، غبت 14 سنة ورجعت لتونس، واول مرة جينا حتى لسوسة. زيارتك جاية في هالإطار، في إطار مكافحة هذا الفكر بالفكر.
يعني الزيارة هي أولا هي خسميها بالتعبير الثقافي زيارة نستولوجية، يعني زيارة حنين. بصراحة أنا يعني كان عندي حضور بأيام قرطاج قبل 15 سنة تقريبا بمهرجان قرطاج المسرحي، حضور مكثف وقوي كثير كثير، دائما كان عندي عروض المسرحية تكون هناك. ثم هذه الغيبة لأسباب كثيرة، يعني منها الوضع العربي، ومنها الوضع الثقافي المتردي، ومنها الوضع المسرحي المتردي جدا جدا جدا. الآن باختصار شديد يعني نعاود من باب الإحساس بالانتماء إلى الإنسان التونسي المتفرج التونسي، لأن أنا مظن كنت وما زلت ومعي كل الأخوة المثقفين، أغلب الأخوة المثقفين التوانسة المخرجين المهمين والممثلين والجمهور حتى، أن تونس على مدار كل السنوات الماضية قدرت تصعد، يعني تصنع ثقافة طليعية جدا، ثقافة استثنائية فيما يخص العلاقة والمشروع الثقافي التونسي الذي تحول إلى مشروع ثقافي عربي. وبالتحديد نتحدث عن المسرح. المسرح التونسي كان عنده يعني أسبقية كبيرة جدا في حضور جمالي معرفي ثقافي كثير عالي وكثير مهم بعروض مسرحية تونسية في 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 الوطن العربي. بالاتفاق مع توفيق جبالي الأستاذ المخرج والممثل القدير توفيق جبالي في مسرح تياترو، هناك معاودة لحمام بغدادي، مسرحيتي التي قدمتها في كثير من الدول الأوروبية والعربية. الآن أول بالبداية قدمتها مع ممثلين سوريين استثنائيين ومهمين جدا جدا، ولكن بعد غياب أحد الممثلين بسبب السرطان وتوفى الله يرحمه، نضال السيجري اللي يعتبر واحد من كبار الممثلين السوريين والعرب، وأيضا فايز قزق، أعاود لرغبة قديمة أن أشتغل على العامية العراقية. النص حولته إلى العامية العراقية مع الممثلين العراقيين ونحاول أن نطلقه، وسيكون هذا العمل بالعراقيين بالممثلين العراقيين بالعامية العراقية بالموزايك الجديد الذي صنعته في التمارين. راح يكون الافتتاح والانطلاق لأول مرة عبر مسرح تياترو في 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 تونس، في تونس العاصمة. وعندي أمل وعندي شهية كبيرة لاستعادة هاي العلاقة الخصبة والجميلة والنظرة بين ثقافة المسرح وبين ثقافة الإنسان التونسي الذي هو يختلف إلى حد كبير مع الجمهور العربي في ولعه وشغفه الكبير بالثقافة المسرحية.
إلى جانب هذا فما عمل آخر نحكيه عليه جزء في ختام الحلقة هذه. خلنا نرجع الموضوعنا والدور اللي موجود اليوم اللي ممكن نلعبه إلى جانب الدور الأمني. قبيلة مازن شريف قلت كلمة مهمة برشا، اللي هي ليس المهم أن نحارب هؤلاء الذين هم اليوم على أرض الواقع يحاربون، ولكن الأهم من هذا الكل هو أن نكشف من وراء هؤلاء، من يكون هؤلاء، من يمول هؤلاء، من يسلح هؤلاء، من يدمغش بأفكار شريرة هؤلاء. الحقيقة شكون اللي وراهم؟
أنا يصدر لي قريبا إن شاء الله كتاب رحلة في عقل إرهابي،
رحلة في عقل إرهابي،
ونشرت عنده عقل هو، ونشرت نعم طبعا العقل كجهاز، ونشرت أنشره أيضا على الفيسبوك على صفحاتي الخاصة. طيب العقل الإرهابي ما هو؟ هو مكون مبرمج مدمغش، يعني آلة كآلة، لكن تلك الآلة مبرمجة، لأنه تفطن العلماء عبر علم البرمجة العصبية اللغوية أن العقل البشري كالحاسوب يمكن برمجته، ويمكن الوصول إلى عمق تنويمي بعيد جدا إذا توفرت أنه خواء روحاني لوجود ثقافة حامية، لأنه الثقافة والتربية تحمي المسرح، الموسيقى، لذلك يحرمون الموسيقى والفن وكل أشكال الثقافة. الثقافة تحمي، هي وقاية. أيضا العقيدة السليمة تحمي، التصوف يحمي، الظروف الاجتماعية الجيدة والمجتمع لما يكون فيه مناخ جيد يقع الحماية. أيضا الإمام الرازي عندما أراد بناء البيمارستان المستشفى في بغداد، فحمل طلب من مجموعة يحملوا قطع من اللحم وينشرونها في أماكن كثيرة من بغداد، ثم أعادوها بعد أسبوع، فكان كل اللحم مهتر إلا ما كان واحد يعني لما يكون اللحم مهتر فيه فبنى فيه البيمارستان، أي كان المناخ مناسب للعلاج. فإذا عكسنا، إذا كانت مجتمعات تنتشر فيها الجريمة والمخدرات وتنتشر أنواع وأشكال مختلفة من التخلف الذهني والانعدام الثقافي، لم تكن لدى الدول مشاريع ولم تكن لدى الدول استشرافات، فهذا ييسر على ذلك العقل أن يخترق. ثم عقلين في الجانب الإرهابي، لما نواجه إرهابي ثم عقلين، ثم شخصين، العقل المدبر والعقل المدبر أو العقل المدمر. العقل المدبر هو العقل الذي يفخخ ذلك العقل الإرهابي ويشغله، يشغله عن بعد، يفجره عن بعد، يستخدمه متى شاء، يحمله إلى أين أرض الأرض الأراد، لأنه علم الاجتماع يقوم على أنه المجتمع هو ثم رقعة جغرافية تجمع بين مجموعة بشرية ضمن التاريخ وموره الثقافي. يلغى يعني لو وجود لشيء اسمه تونسي أو ياباني أو عراقي، كله أرض الله، وهو لا وجود لزمن، هو يعيش في زمن الدولة الإسلامية والدعوة، يعيد أمجاد الخلافة وأمجاد النبي، يلغى زمنه وعصره، يلغى كل شيء. إذا وفرنا هذا الجانب، بعد ذلك يصبح ذلك العقل المدمر عقل مدمر، يعني يطبق ما أوصي عليه، ما برمج عليه. كيف تم ذلك في تونس مثلا؟ ثم شبكات تهريب الشباب إلى سوريا يدربوا في درنا أو في صبراتة، ويمضوا بعد ذلك إلى معسكر في أنطاكيا، ينتقلوا بعد ذلك إلى حلب وإلى معسكرات أخرى، يوصلوا للموصل وغيرها، يتفنوا في القتل في الموصل، ألقوا بعض الشباب من أعلى بناية في الموصل وقتلوهم في مشهد جماعي بتهمة أنهم لديهم شذوذ إلى غير ذلك. فهذا البرنامج كله، هنالك الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، تجارة المخدرات، المافيا بأشكالها، وهنالك البطانة السياسية والبطانة الاستخباراتية أيضا لديها مشروع، هنالك مشروع. شوف الدول التي ضربت، كل الدول لديها ثروات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، هم عينهم على الجزائر الآن، تونس أيضا فيها ما فيها من موقع جيوستراتيجي مهم، ليبيا فيها يعني نسبة هي الخامسة الآن في حسب إحصائيات الأوبيك في الثروات النفطية، عندها أطول شاطئ على الضفاف المتوسط 2000 كيلومتر تقريبا، فالعراق أيضا ما فيه، سوريا ثم لعبة. يعني تكلمت أختنا مبكري على الصين ثم تنظيم إرهابي قام بعملية في كومينغ، أيضا فولغوغراد في روسيا ثم تنظيم القوقاز أو التنظيم الإسلامي بالقوقاز أيضا ينشط في روسيا، هذا تنظيم عالمي سرطاني. ماذا أعدت حتى البرنامج الحكومة الأمني؟ لو وجود لشيء اسمه أمن قومي، لو وجود لشيء اسمه وكالة أمن قومي، لو وجود لشيء اسمه استشراف، كيف نستشرف، كيف ندير المعركة مستقبليا، كيف نتعاون مع العائدين من سوريا، من العائدين من العراق، من ليبيا، هذا لابد من توفيره. إذن الإشكالية أنه ثم عوامل موضوعية، ثم زمن استبداد حقر الذات العربية والذات الإنسانية فيها، حقر هذا المواطن، دمره، دمر نفسه وقلبه وعقله، أبعد عنه العلماء، حتى مناهج التربية هزيلة جدا ولا يمكن أن تصمد. ثم من يدرسون في معاهدنا هم يحملون هذا الفكر التكفيري، من يخطبون في مساجدنا، المساجد ترمز إلى الرحمنية، لما في الباكسبورت تنشر صورة بن لادن مثلا، ماذا يدل ذلك؟ لما تصير جمعيات تتبارى في هذا الأمر ولديها تمويلات رهيبة جدا، مليارات، منها ممولة من تمويلات قصر الرئاسة على فكرة، تمويلات الرئاسة السابقة، يعني مولت جمعية موجودة في صفاقس تنشط، وهذه الجمعية مولت بمليارات من قبل، وهذا طبعا تم نشره في الوثائق التي سربت. فإذا الإشكالية عميقة الأبعاد، لديها أبعاد مختلفة لا يمكن حلها أمنيا فقط، طيب. من المحال، ولكن ثم شغل ثقافي واجتماعي واقتصادي وإعلامي وغيره.
يعني أنا اسمح لي شوي، مو نختلف معك بس نضوي على فكرة يمكن شوي تتناقض مو مع كل الحديث ولكن مع فكرة أنه هؤلاء هم مبرمجين. أنا أظن هم ليسوا مبرمجين بالمعنى الحاسوبي أو بالمعنى الميكانيكي، إنما هم يعني يطلقوا على نفسهم أو يحاولوا أن يعني يرفعوا شعار يعني بما يسمى الطرواديون الجدد. الطرواديون الجدد هؤلاء الناس الذي يعني هم يعني أشباه السوبرمان الحديث،
أخيل يعني
أخيل الحديث، طروادي الحديث، الذي يجمع ما يعني ما بين الفروسية الإسلامية المزورة المصنوعة من الكاوبوي، الرجل السوبرمان يعني المارينز، يعني كل هذه الثقافات التي اجتاحت المدن العربية والمدن في العالم وصنعت مجازر حروب كبيرة جدا على يعني بنيت هذه الفكرة على الهدم الكلي في المعرفة وفي يعني في الإنسان في المعرفة الثقافية داخل المنطقة العربية، فرغت المدن العربية.
وصلت الفكرة أستاذ جواد، لكن السؤال اللي باش نختم به معاكم الثلاثة دوار ليك والأمال والمازن الحقيقة هو أنه في ظل هذا الكل وقفنا نشاهد حلول أمنية لا غير، وأيضا في ظل هذا الكل لم نكشف من وراء حقيقة تسليحهم، من وراء مساعدتهم، من وراء تسفيرهم، من وراء دمغجتهم، من وراء تفكيرهم. أنا نقرأ لكم مثلا استاتيولي واحد من المصاروة بعد الفيديو متاع حرق معاذ مالورزمو. هذا ناجي محمود من مصر يقول: أستطيع أن أتفهم مشاعر الاستياء في موضوع حرق الطيار معاذ الكساسبة من أي كائن على وجه الأرض إلا أتباع، وكلمة زيادة مش لازم نقولها، أنا مندهش حقا من هذا الاستياء والحزن والأسى الذي اجتاحتهم على هذا المعاذ الذي لا يعرفونه، بينما حرق وقتل وسحل بني وطنهم وجيرانهم أحياء في رابعة والنهضة، وكانوا يغنوا تسلم الأيادي، من أين أتيتم بهذه الإنسانية يا ولاد الجزمة؟
اسمح لي؟
فضل.
أنا بظن يعني لا يمكن تحديد هذا السؤال مباشرة إلى فكرة من وراء هؤلاء. أنا أظن أنا لست سياسي، يعني لست مختص بالطبيعة
أنت
السياسية.
أنت الثقافي، أنت الحل بالنسبة لي.
أوكي، ولكن أنا أظن أن هناك مصيبة كبيرة اسمها القطيع العربي. القطيع العربي يعني تحويل العرب إلى قطيع، إلى خراف بالعموم نحكي. طبعا هناك خلاقين وجميلين وما ادري شو كذا الى اخره، هذا نعرفه احنا، ولكن تجهيل المجتمع العربي وتحويله من مجتمع مدني مؤسساتي الى قطيع جاهل، الى ناس ما عندهم اي ادراك في ماهية الثقافة والتثوير الثقافي والفكر الثقافي من جهة، واشتغال الاوروبيين بما فيهم الامريكان والاوروبيين بالعموم ومن يمت لهم بالصلة عربيا فيما يخص منهجة هذا الاشتغال الأوروبي العام على هذا القطيع العربي، وتحويل المجتمع العربي إلى 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 كانتونات وإلى بيوت هزيلة ثقافيا وهزيلة. يعني أنت تتخيل أنا رجعت بعد 15 سنة 20 سنة إلى العراق، بعد التنوير العراقي الثقافي العظيم، السينما والمسرح والكتب والعلماء العراقيين والثقافة العراقية الكبيرة، نجد أن كل السينمات كدور سينما أغلقت بشكل مطلق، وحتى المسارح أغلقت، وهناك مزبلة كبيرة أمام كل سينما وكل كل مسرح، مزابل، قطط وكلاب فقط تتربى على عرش هذه الزبالة. والمجتمع العراقي تحول يعني من شوارع نظرة، من بيوت، من حدائق إلى خربة كبيرة. توهمت حتى قلت للسائق اللي أنا نمشي معه: هل هذه هي بغداد التي نعرف؟ هل هذه البيوت؟ كأنما هناك ثمت رسام أو ثمت واحد وسخ حمل الفرشات الكبرى.
فقط حتى ما يسمع اللي يسمعوا فينا ربما يفهموا فكرك مليح، يعني هل تندم على النظام الدكتاتوري السابق مثلا؟
لا، بالعكس، النظام الدكتاتوري السابق هو صنع كل المقدمات القذرة لصناعة مجتمع عراقي من طراز آخر. ثم أتوا الأمريكان والاحتلال الأمريكي والمارينز الأمريكي ويعني الشراكة التاريخية.
ألا ترى معي يا أستاذي، واسمح لي باختصار حتى نكمل نختم مع مازن الأمال، أنه وضعنا بين المعادلة الصعبة: إما أن تختاروا الديمقراطية والخراب والإرهاب، إما أن تعودوا إلى الدكتاتورية والقطيع والراعي.
ما 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 يعني ما ما بظن انه التصنيف لازم يكون بهالشكل. انا بظن حتى عندي دهشه كبيره انه الشارع العربي لم يتحرك فيما يخص الوقوف وقفه شجاعه وديناميكيه وتثويريه وتفجيريه باتجاه داعش او باتجاه الدوله الاسلاميه الحديثه. ليس هناك شارع عربي حقيقي تثويري، يعني قدر يطلع إلى الشوارع ويصنع شيء مضاد لهذا الفكر السلفي التدميري. هذه المشكلة الثانية. هذا يعني ولهذا يجي على الفيسبوك ويجي انه قسم يعتقدوا انه دول الاسلاميين الدواعش هم اتوا لكي الى اخره من الكلام. نعطي الكلمه للاخرين.
قبل ما نعطيكم الكلمة بداير باش نسمعكم الأغنية هذه اللي عليها باش نكملوا الحديث متاعنا على مستوى الشارع العربي الذي لم يتحرك بالشكل المطلوب على الأقل في جميع الدول العربية رفضا لهؤلاء. ومرة أخرى نعود نرجع لماذا تحركت الملوك العربية تجاه فرنسا تهرول بعد عملية شارلي إبدو ولم تهرول الشعوب العربية بعد قتل الآلاف المؤلفة من شبابها والزج بشبابها في محرقة الحقيقة غريبة وعجيبة. منير نعش كان عندك الأغنية حاضرة طلع لي شوية لدي أغنية ذكرني ودير فما نكتة ضحكني برشا معتها يقول لك فلسطين معتها يقول لك سوريا تستنجد تقول وين العرب وبغداد والعراق تستنجد تقول وين العرب فتجيب فلسطين دو بوان لول معناتها تبتسم لنا تعرف الإجابة مسبقا. أمال خلي لك كلمة الختام.
أنا يا زهير التوى مازلت شوكي بس حبيت نعطي صورة يمكن أنا لاحظتها. لو تشوف في حرق شهيد ما فكرتكش نفس السيستم اللي عملته أمريكا لغواتانامو؟ فالسيناريو عود بس عودوه بطريقة ثانية. يمكن هذا عم بيورونا من هم وراء هذه العملية.
حتى اللبسة اللي لبسوها معجميهم لبسة غوانتانامو والمحرقة محرقة يهودية
أبسوليمون يعني
ما فعل هتلر باليهود أيضا.
فأنت يعني مش لازم نشوف شكون من عمل هذا الواضح. فإذا المسلمين اللي أخواننا اللي قولوا بربي بس افتحوا شوية مخاخكم وأناليزي لي شوز أعتقد وقتها تنجموا تعفوا من وراء هذا وأنتم منفذين هذا هم يعطوكم وتتنفذوا فيه.
أيدي لضرب الإسلام في حد ذاته. مازن شيف نختم معك باختصار.
باختصار أولا العقل المبرمج يمكن يتخيل نفسه ما شاء. يعني شباب من حي النصر ومن غيره كان شباب عاديين جدا ثم انقلبوا وفجروا أنفسهم. فلابد أن ننظر في هذا. اثنين الإشكال الأساسي احنا في تونس اللي كنت تكلمت عن تونس ما الذي أعد لمواجهة الخطر وهو خطر حقيقي وأن دفن الرأس في الرمل لا يعني شيئا. بالنسبة للعالم العربي للأسف نحن نشهد الآن فترة سيئة جدا فترة انهيار وأنا أرى وأقول أنه استشرافيا أو استباقيا ثمة أمور أكبر تعد. وما هذا الحرق الاحتفالي في مهرجان محرقة إلا اجتماع بين غوانتانامو ومن خلفها وبين الصهيونية ومحرقة هتلر ومن خلفها وهتلر واليهود مع بعض يعني اليد يد هتلر والمحرقة في الوهم الهولوكوستي يعني على الأقل نفس الطريقة مع إخراج كبير جدا وتمويل كبير جدا يعني التقنيات عالية تعب الإنسان حتى يصل إليها توظف هذا التوظيف. الأمر ليس بسيط الأمر خطير جدا والأمر يحتاج إلى معالجة ومقاربة علمية معرفية يعني حتى عرفانية للوصول إلى بعض الحلول لأنه القادم أنا أقول لك بالنسبة لتونس على الأقل الكفاءات الفعلية في هذه المجالات عليها أن توظف على الأقل علميا أو حتى سماعا. اسمع لا تطبخ خذ المنصب كما أنا قلت هالكلمة وما زلت ردد فيها في غنايتي مع رتفي بوشناء خذ المناصب والمكاسب لكن خلوا لي الوطن. يا أخي اتركونا وطننا واتركوا هذا الشباب احموه. الشباب التونسي الآن معرض لمخاطر كبيرة جدا. أنا سأحكي لك قصة صغيرة جدا وأختم بها. أنا مرة كنت في اجتماع مع قيادي كبير جدا في الجانب العسكري في سوريا في مدينة الرقة وسألني قال لي كم عدد المتطرفين في مدينة الرقة حسب توقع. قلت له آلاف. قال لي نحن نعرفهم هم عشرات. قلت له أنا أتكلم عن الذين سيتحولون إلى مصاصي دماء وليس الذين تحولوا المغرمين بذلك الفكر. للأسف الآن الرقة تسيطر عليها داعش وتقطع رؤوس الناس ولديها يعني يوم يقام فيه بعد ما دمروا مقام عمار بن ياسر ومقام مقام أويس القرني يقومون بيوم احتفالي للجلد ورجم النساء والقتل وبيع الجواري والمشاهد مأخوذة كلها من مسلسل عمر. يعني كل مشاهد السوق اليومي هذا موجود في الموصل الآن دمغجة كبيرة جدا. ماذا عدنا من مسلسلات يعني سمحني مسلسل عدنا في رمضان متاع فيها الكثير من العهر والعري هل ذلك هو البديل؟ هل البديل أن نظهر أننا بلا أخلاق ولا قيم؟ أين مثلا عمل عن ابن عرفة؟ أين عمل يري الجانب الجمالي فينا الجانب الثقافي والحضاري والديني والأخلاقي؟ أين أخلقت السياسة؟ أين هي المناهج التربوية الحامية؟ لماذا لا تغير الآن مناهج التربية توضع فيها حتى في دروس الشريعة توضع فيها مبادئ في التصوف؟
ها باش نعمله باش نعمله قالك باش نعمله وسوف وسنؤدي. والسؤال المطروح في هذه الحلقة الحقيقة اللي منش بش نجاوب عليه، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا
تبرأ منهم، هو تبرأ منهم في زمن
ماذا سيشعر وماذا سيقول. خلي لكم الإجابة لكم أنتم. نشكرك جدا المسرحي جواد الأسدي، بارك الله فيك، شكرا على الحضور، شكرا لك
المواطنة،
بارك الله فيك، وشكرا لمازن الشريف على الحضور، وأيضا غازي معالى اللي كان معانا. ويبقى سؤال، وين الملايين؟